بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فارجع الآن إلى نفسك وفكر في هذه الأفعال الطبيعية.
كم أرجعنا والله ابن القيم إلى نفوسنا، ولكن هل نعتبر؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المعتبرين المتدبرين العاقلين العالمين. نعم.
وفكر في هذه الأفعال الطبيعية التي جعلت في الإنسان وما فيها من الحكمة والمنفعة، وما جعل لكل واحد منها في الطبع من المحرك والداعي الذي يقتضيه ويستحثه. فالجوع يستحث الأكل ويطلبه لما فيه من قوام البدن وحياته ومماته، والكرى يقتضي النوم ويستحثه، والكرى يقتضي النوم ويستحثه،
يعني التعب والنصب. نعم.
لما فيه من راحة البدن والأعضاء وجمام القوى وعودها إلى قوتها حديدة غير كالة.
نعم، يعني قوية يعني أو جديدة. نعم.
الشبق يقتضي الجماع الذي به دوام النسل وقضاء الوطر وتمام اللذة.
هذه أشياء طبيعية خلقها الله فيك لتحصل بذلك منافع، فالله خلق فيك شهوة ليحصل ميل إلى المرأة، وبالتالي يحصل بناء أسر وحصول ذرية وعمارة الأرض وهكذا. نعم.
فتجد هذه الدواعي تستحث الإنسان لهذه الأمور وتتقاضاها منه بغير اختياره، وذلك عين الحكمة. فإنه لو كان الإنسان إنما يستدعي هذه المستحثات إذا أرادها لأوشك أن يشتغل عنها بما يعروه من العوارض مدة فينحل بدنه ويهلك ويترامى إلى الفساد وهو لا يشعر، كما إذا احتاج بدنه إلى شيء من الدواء والعلاج فدافعه وأعرض عنه حتى استحكم به الدواء فأهلكه. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن جعلت فيه بواعث ومستحثات تؤزه أزا إلى ما فيه قوامه وبقاؤه ومصلحته.
طيب، يعني ولهذا أنت لو ما عندك، لو ما خلق الله فيك جوعا لما أكلت، وإذا ما أكلت هلكت. طب واحد يقول نحن في الجنة فيها جوع ولا ما فيها؟ نقول ما فيها جوع. يقول طيب احنا بهذا ما نأكل، كيف نأكل ونحن ما عندنا جوع، وكيف نشرب ونحن ما عندنا عطش؟ نقول حال الآخرة يختلف، لا أنت الذي كنت في الدنيا ولا دارك يشبهها شيء من أمور الدنيا، لأنك تأكل لذة محضة. إذ الجوع في الدنيا ألم، وكذلك حاجتك في الدنيا لبقاء بدنك أن تطعم، أما في الآخرة فأكلك لذة وليس عن جوع وهو الألم. لأنه لو في جوع يبقى ألم، في جوع وفي ألم، في حرمان، في نقص، ولكنك معد أنت وهيئت أنت للنعيم المحض واللذة المحضة. ولهذا تأكل في الجنة لذة وتشرب في الجنة لذة، لا تأكل عن جوع ولا تشرب عن عطش، ولهذا لا تنام. طيب إذا ما نمت في الدنيا تأثر بدنك، وفي الآخرة ما تنام، فهل تأثر بدنك؟ الجواب لا، الجواب لا. نعم.
وترد عليه بغير اختياره ولا استدعائه، فجعل لكل واحد من هذه الأفعال محرك من نفس الطبيعة يحركه ويحدوه عليه. ثم انظر إلى ما أعطيه من القوى المختلفة التي بها قوامه، فأعطي القوة الجاذبة الطالبة المستحثة التي تقتضي معلومها المستحثة التي تقتضي معلومها من الغذاء، فتأخذه وتورده على الأعضاء بحسب قبولها، ثم أعطي القوة الممسكة التي تمسك الطعام وتحبسه ريثما تنضجه الطبيعة وتحكم طبخه وتهيئه لمصارفه وتبعثه لمستحقين. ثم أعطي القوة الهاضمة التي تصرفه في البدن وتهضمه عن المعدة. ثم أعطي القوة الدافعة وهي التي تدفع ثفله وما لا منفعة فيه فتدفعه وتخرجه عن البدن لئلا يؤذيه وينهكه. فمن أعطاك هذه القوة عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خدما لك ومن
يعني
أعطاها
إذن أعطاك أشياء تطلب شهوة تطلب طعاما تطلب شرابا وأعطاك قوة تدفع بعد الطعام والشراب أعطاك قوة تهضم وقوة تدفع وقوة تتخلص من الفضلات فسبحان من هيئ لك السبب الذي به قوام حياتك. كل هذا من غير دخل منك ولا تدخل منك، بل أنت ربما الذي تتدخل فتفسد، تشرب دخانا فتهلك نفسك، تشرب مخدرات فتهلك نفسك، تأكل محرمات ومهلكات ومؤذيات فتعرض نفسك للخطر. نعم.
فمن أعطاك هذه القوى عند شدة حاجتك إليها ومن جعلها خدما لك ومن أعطاها أفعالها واستعمل كل واحد منها على عمل غير عمل الآخر ومن ألف بينها على تباينها حتى اجتمعت في شخص واحد ومحل واحد ولو عاد بينها كان بعضها يذهب بعضه الله. فمن كان يحول بينه وبين ذلك فلولا القوة الجاذبة بما كنت تتحرك لطلب الغذاء الذي به قوام البدن ولولا الممسكة كيف كان الطعام يذهب في الجوف حتى تهضمه المعدة ولولا الهاضمة كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصفو إلى سائر أجزاء البدن وأعماقه ولولا الدافعة كيف كان الثفل المؤذي القاتل لو انحبس يخرج أولا فأولا فيستريح البدن فيخف وينشط.
احفظ يا أخي احفظ أربعة أمور لا تنسى بارك الله فيك: القوة الجاذبة، القوة الممسكة، القوة الهاضمة، القوة الدافعة. الله أكبر الله أكبر. القوة الجاذبة، القوة الممسكة، القوة الهاضمة، القوة الدافعة. لو اختلت واحدة، القوة الجاذبة لو اختلت إذن ما في طعام ما في شراب ما في شيء إذن مت. طيب عندك قوة جاذبة لكن ما عندك قوة ممسكة، هتأخذ الطعام هينزل مباشرة كيف؟ طيب لو عندك قوة جاذبة وقوة ممسكة لكن ما عندك قوة هاضمة تضرر بدنه. طيب جاذبة وممسكة وهاضمة لكن ما عندك قوة دافعة سينحبس في بدنك. هذه القوى الأربعة قريب منها عمل أسنانك، فأسنان تأخذ وأسنان تقطع وأسنان تطحن. يأخذ الطعام الدورة الأولى كده، الدورة الايه الأولى ده قبل الهضم، لأن تخيل أنك تبتلع الطعام كما هو وينزل على المعدة، كيف أصلا ينزل؟ كيف تبتلع الطعام بلا هذا؟ فيه ما يؤذي لكن يحصل ماذا؟ تناول الطعام في الفم من جهة طحن ومضغ وغير ذلك فيتيسر حتى يسهل بلعه. ولهذا مسكين هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة إذا لم تكن أسنان، ولهذا أكثر هؤلاء الكبار دائما يعانون من آلام في المعدة وفي إخراج الفضلات وغير ذلك، يا إمساك يا إسهال عزكم الله وغير ذلك. ليه؟ ولهذا دائما الأطباء يقولون المضغ جيدا المضغ جيدا. سبحان الله. وكل عضو له عمله الكامل كأنه دولة منفصلة، العينان وما أدراك ما العينان، وظائف كاملة لأداء الإبصار. من إلى الأذنان وما أدراكما الأذنان، من إلى الفم، من إلى، فكل واحدة تقوم بعملها على أكمل وجه. ثم انسجام بين كل هذه الأعضاء لتحدث كمالا آخر لا بد منه. نعم، الله المستعان. نعم.
فتأمل كيف وكلت هذه القوة بك والقيام بمصالحك.
وأنت إيه؟ أنت ولا شيء، أنت ما لك أي تدخل فيها. تنام وهذه الأعضاء تعمل. تنام والأعضاء تعمل. نعم. طيب قم صلي، اشكر ربك، اشكر ربك، لو حبس البول فيك لصرخت بأعلى صوتك، ولو كنت مالكا للدنيا فطلبت منك على أن تخرج بولتك لقلت ربح البيع. قم يا رجل صلي، يا رجل قم، يا رجل صلي، قم يا امرأة، قم يا أمة الله. لكن تجلس أمام التلفاز، أما الطلاب تجلس أمام التلفاز، لا صلاة ولا شيء، تأكل وهي تشاهد المناظر، تشرب، تلبس، نعم، ولا تفكر أن تطيع الله. وهذه الفتاة التي أعطاها الله جمالا وأعطاها الله أنوثة وأعطاها الله نعما عظيمة، قد حرم غيرها من بعض هذه النعم، لكنها تخلو بمحارم الله فتنتهك محارم الله، تخلو بنفسها فتنتهك محارم الله. الله المستعان. نعم.
فالبدن كدار للملك فيها حشمه وخدمه، قد وكل بتلك الدار قواما يقومون بمصالحها، فبعضهم لاقتضاء حوائجها وإيرادها عليها، وبعضهم لقبض الوارد وحفظه وخزنه إلى أن يهيأ ويصلح، وبعضهم يقبضه فيهيئه ويصلحه ويدفعه إلى أهل الدار ويفرقه عليهم بحسب حاجتهم، وبعضهم لكسح الدار وتنظيفها وكنسها من الزبل والأقذار.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فالملك هو الملك الحق المبين جل جلاله، والدار أنت، والحشم والخدم الأعضاء والجوارح، والقوام عليها هذه القوة التي ذكرناها. قال رحمه الله تعالى تنبيه.
نقف، نكتفي بهذا القدر. رحم الله ابن القيم على تطوافه بنا القيم لنقطف هذه المعاني القيمة. نكتفي بهذا القدر. نعم، في أسئلة؟ يعني هذا طيب، اقرأ هذا التنبيه يا أحمد أسطر.
قال رحمه الله تعالى تنبيه. فرق بين نظر الطبيب والطبائعي في هذه الأمور، وكونه مقصورا على النظر في حفظ الصحة ودفع السقم فهو ينظر فيها من هذه الجهة فقط، وبين نظر المؤمن العارف فيها فهو ينظر فيها من جهة دلالتها على خالقها وباريها وما له فيها من الحكم البالغة والنعم السابغة والآلاء التي دعا العبادة إلى ذكرها وشكرها.
نعم، هذا نظر العبادة، وهذا نظر العالم، ونظر الأسباب المادية المجردة، وهذا نظر الطبيب والطبائعي. فإن المؤمن ينظر في هذه الأشياء ليتدبر ويتفكر فيأتي بعبادة التفكر فيؤجر على ذلك، وأما الطبائعي وأما الطبيب ينظر إليها كسبب مادي. ولذا نجد أن الكفار أعمق نظرا ربما من كثير من في هذه الأشياء. لكن لماذا لم يهتدي يا أحمد؟ لأنه لم ينظر فيها نظرا من يستدل بها على خالقها وبارئها وعلى عظمته فيدفعه ذلك إلى الإيمان، إنما ينظر نظرا إيه؟ ماديا. إنما المؤمن العالم ينظر إليها نظر المعتبر والمتأمل بنوع من أنواع العبودية، فيزداد بذلك إيمانه ويقينه. رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن وفي أنفسكم أفلا تبصرون قل لمن الأرض ومن فيها قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التفكر والاعتبار، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال واحد.
نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من الكويت من الأخ هلال، يقول أشكل علي وقد ذكرتم أن العبد لا يؤاخذ بالقدر إلا بعد العمل ومخالفة الشرع، فأشكل علي قصة قتل الخضر للغلام وحديث طبع كافرا وهو لم يعش.
قصة خاصة. هذه قصة خاصة، هذه قصة خاصة، فإنها كانت بوحي، هذه كانت بوحي. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أدنيهم ربما خيرا من زكاة الأقبرة. والعلماء كشيخ الإسلام وغيره تكلموا عن العقوبة هنا، العقوبة هنا، وهي العقوبة بمقتضي. ليه؟ لأن أولا قيل بأن هذا الغلام بلغ، كان بالغا، ولا منع من إطلاق الغلام على البالغ، وقد ذهب إلى هذا أقوام. وقيل بأنه وإن لم يبلغ إلا أنه قد يستحق من قارب مثل هذا العقوبة على هذا، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم. نعم.